بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، مشاهدينا عبر القنوات الفضائية المختلفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الرعاية الكريمة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشكر موصول أيضا لرعاة الملتقى وهم مجموعة سعيد ومحمد النابودة والصكوك الوطنية ومؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية وهيئة كهرباء ومياه دبي ومركز البراحة لتحفيظ القرآن الكريم. بيوت مطمئنة، بيوت في حمانا مطمئنة، فلا نكد ولا قلق وأنه، ولا لهو ولا رقص وعري، ولا صخب ولا طرب وقينه. بيوت تطرد الشيطان منها وتطرد كل وسواس وجنه، بيوت لا ترى فيها مكاء وتصدية ودندنة مرنة، ولكن ذكر قرآن ونجوى قلوب في تراتيل بغنة. كتاب الله منهجها المفدى، يسير على الهدى في كل سنة، كتاب الله يحفظها جميعا، وهل غير الهدى للناس جنة؟ صراط هداية ومراح دار هي الأخرى، استوت في ظل جنة. بيوت مطمئنة هو عنوان لقاء الليلة مع ضيف الملتقى فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن غليفص. ففي أكناف هذه البيوت المطمئنة أترككم لتعيشون مع الشيخ هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا الذي امتن علينا بنعم عظيمة وآلائه الجسيمة، نحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم السلطان، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فمعاشر المؤمنين والمؤمنات، إن المتأمل في حال كثير من البيوت في هذا الزمان يجد أنها تحترق على أهلها وأهلها في غفلة عنها. يعيش الكثير من الناس في عناء، يدخل بيته يريد الراحة ولا يجد إلا الشقاء. يا ترى ما سبب هذا وما علاجه؟ علي أن أقف وإياكم سويا عند تلك البيوت المطمئنة لنعرف الفرق والبون الشاسع بين تلك البيوت وبين غيرها مما يعاني أهلها من الضيق والضنك. ولعلي أن أبدأ بتلك الحجرات المطمئنة التي عاش فيها النبي عليه الصلاة والسلام، حجرات بنيت من طين، وكان من ضيق حجراته عليه الصلاة والسلام إذا سجد تكف عائشة قدميها، حجرات ضيقة، بيوت ضيقة، ولكن أهلها يعيشون في سعادة، بعكس حال كثير من الناس في زماننا هذا، في زمن الحضارة والمادة تجد أن البيوت قد اتسعت ولكن النفوس قد ضاقت. وأذكر وتذكرون سابقا كان الناس على شدة فقرهم وحاجتهم يجتمعون في البيت الضيق، الحمولة والحمولتان والثلاث، هذه الأسر تجتمع في بيت ضيق، بيوت ضيقة، ولكن النفوس واسعة. أما في هذا الزمان ففئام من الناس اتسعت بيوتهم ولكن ضاقت نفوسهم. نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخل حجراته كان يمد يده إلى السقف من ضيق الحجرات، ولكنها تلك الحجرات عاش فيها نبي الأمة عليه الصلاة والسلام عيشا هنيئا طيبا مباركا. ومما يجب أن نعرفه وأن ننقله لأجيالنا وشبابنا ماذا كان يعمل عليه الصلاة والسلام في تلك الحجرات المطمئنة التي نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بصاحبها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المرء منا لا يبين على حقيقته إلا في جوف بيته، وكلنا يعلم أن الذي ليس فيه خير لأهله ليس فيه خير للناس. لذا البعض إذا دخل بيته دخل ذكر الله معه، يفرح به الصغير قبل الكبير، والبعض يفرح أهل بيته بغيابه، بل أنهم يفرحون عند سفره، وذلك لفظاظة أخلاقه وشدة طباعه. نبينا عليه الصلاة والسلام سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ماذا كان يعمل صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت كان يمشي في مهنة أهله. الله أكبر، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في مهنة أهله، كان يخصف نعله وكان يرقع إزاره ويحلب شاته. الله أكبر، وهو الذي يقول لنا عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بما كان يبدأ عليه الصلاة والسلام إذا دخل تلك الحجرات؟ كان يبدأ بالسواك، كان عليه الصلاة والسلام يستاك وكان يسلم على أهله. هذا السلام الذي انعدم عند بعض الناس في هذا الزمان، يدخل المرء بيته ضائقا مهموما مغموما، حتى أن السلام لا يثقل على نفسه أن يلقيه على أهل بيته. أيها الأحبة، أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات، لننظر إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحادثنا ويلاطفنا، فإذا أذن المؤذن قام كأنه لا يعرف منا أحدا. الله أكبر، لا إله إلا الله. أين الذين يريدون أن يعيشوا في بيوت مطمئنة وهم يخرجون لأعمالهم صباحا ولكنهم لا يقومون بحق الله جل وعلا، لا يؤدون الصلاة في أوقاتها؟ لا إله إلا الله. نعم، تتصل علي إحدى الفتيات تزوجت مؤخرا تبكي بكاء مرا، تقول لي أنها مقطوعة من شجرة، تزوج بها رجل فاجر لا يركع لله ركعة، وتقول في كل يوم يسبها ويسب والديها، تحادثني وهي تجهش بالبكاء، تقول أنه يقول أنت عندي كالنعال لا قيمة لك. أي حياة كريمة هذا! لا يبين المرء على حقيقته إلا في بيته. لذا يقول جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. ويقول نبي الأمة عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض، إن كره منها خلوقا رضي منها خلوقا آخر. لا إله إلا الله. نبينا من كريم أخلاقه وتعامله كان صلى الله عليه وسلم يدلل عائشة، يقول لها: يا عائش، لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا هذا المنهج العظيم الذي يجب علينا أن نتبعه لنسعد في الدنيا والآخرة، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، أي الجدل، وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته، أرسلت إليه إحدى زوجاته طعاما وكان عند عائشة، فلما رأت عائشة أن الطعام يرسل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عندها غارت، فضربت القصعة فانكسرت فوقعت ووقع الطعام، فتبسم عليه الصلاة والسلام، قال: غارت أمكم، غارت أمكم. الله أكبر. لا إله إلا الله. كم من أولئك الذين ينقصهم الحلم أن يملكوا أنفسهم عند الغضب. كم من الأسر قد تشتت شملها وتفرق جمعها، وكم من الأطفال قد تشردوا بسبب غضب من والد ووالدة، فكان ذلك الغضب سببا لشقائهم، نسأل الله السلامة والعافية. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. كررها ثلاثا. كم من أناس يتلفظون بلفظ الطلاق في حال الغضب، ثم بعد ذلك يندمون ويبحثون عمن يفتي لهم برجوع زوجاتهم إليهم. لا إله إلا الله. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يثني على خديجة ويحبها. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كنت أغار من امرأة غيرتي من خديجة، مع أنها لم ترى خديجة رضي الله عنها وأرضاها. نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في تعامله مع نسائه في حجراته المطمئنة، فكم نحن بأمس الحاجة إلى أن نحسن من معاملاتنا مع أهلينا. البعض لربما أنه تدعوه قدرته على ظلم الناس وظلم من تحت يده، وإني لأهمس في أذنه وأقول: واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فالمرأة ضعيفة، لا يكرمها إلا كريم، ولا يهينها إلا لئيم. فالله الله، علينا أيها الأحبة أن نستوصي بالنساء خيرا، وهذه وصية نبينا لأمته عليه الصلاة والسلام. سئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم وتصلي ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل النار، هي من أهل النار. فكيف بمن تؤذي زوجها وترفع صوتها؟ أما تأست بأم المؤمنين رضي الله عنها خديجة التي لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الجزاء من جنس العمل. بشرها صلى الله عليه وسلم وأقرأها سلام جبريل عليه السلام، وقال: إن جبريل يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر. حينما أوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، أول ما أوحي إليه عاد إلى خديجة وهو يرتجف، يقول صلى الله عليه وسلم: زملوني زملوني. فقالت له تلك المؤمنة تلك الصادقة: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. لا إله إلا الله. واست النبي عليه الصلاة والسلام بمالها وبنفسها، وهي أم أولاده صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك أذكر هذه القصة لما فيها من العظات والعبرة لإخواني وأخواتي المؤمنات. توفيت جارة لنا رحمها الله وجميع أموات المسلمين، فأتيت أعزي زوجها فوجدت أنه متأثرا تأثرا بالغا، فقال لي كلمات حينما قمت بالعزاء. قال: والله إن هذه المرأة عاشت معي أكثر من 40 عاما. يقول: والله ما أذكر أنها نقلت لي كلاما، ولا أذكر أن الصلاة فاتتني وهي عندي في البيت. فرفع يديه وعيناه تهملان بالبكاء، فقال: اللهم ارض عنها فإني راض عنها، اللهم ارض عنها فإني راض عنها. لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. بين صفاتها عليه الصلاة والسلام، قال: هي التي إذا نظر إليها، أي زوجها، سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. الله أكبر. لا إله إلا الله. إذن هنيئا للمرأة الصالحة الطاهرة التي يكون لها في بيتها بالغ الأثر في نصح وتوجيه. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات، كذلك لو تأملنا حال نبينا عليه الصلاة والسلام في تلك الحجرات المطمئنة، ماذا كان هديه مع الأطفال والصغار؟ لأن المرء منا لا يبين على حقيقته أيضا إلا حينما يتعامل مع هؤلاء الصغار. كان عليه الصلاة والسلام يحب هؤلاء الصغار، بل كان من شدة محبته عليه الصلاة والسلام أنه يوما خرج على الصحابة يصلي بهم صلاة الظهر رضي الله عنهم جميعا، وكان يحمل أمامة بنت زينب وهي حفيدته، وقد بلغت من السن ما يقارب 2 سنين، فكان عليه الصلاة والسلام يحملها، وذلك عند وفاة أمها زينب رضي الله عنها. فكان يتقدم في المحراب عليه الصلاة والسلام وهذه البنية على كتفه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، وهي تنظر إلى الصحابة رضي الله عنهم جميعا فيكبر بهم صلاة الظهر، فإذا أراد أن يركع أو يسجد أخذها فأنزلها، فإذا قام للركعة التي تليها أخذها فرفعها على كتفه عليه الصلاة والسلام. إنها الرحمة. يقول الله عنه في كتابه العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. بل أنه صلى الله عليه وسلم من شدة عنايته بهؤلاء أنه كان إذا رأى فاطمة يستقبلها عند الباب وهي ابنته رضي الله عنها وأرضاها، ويجلسها عن يمينه أو عن شماله صلوات ربي وسلامه عليه، فهو الذي يقول: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. الله أكبر. أين أولئك الذين يقسون في التعامل مع أبنائهم وبناتهم؟ أما تأسوا بنبي الأمة الذي بعثه الله رحمة للعالمين؟ لا تقل إن هؤلاء الصغار لا يعرفون، بل أنهم لا ينسون. نعم أيها الأحبة، فإن جميع التصرفات تنطبع في سلوكياتهم حتى تشكل أمراً عظيماً في مستقبلهم. فعلينا أن نتعامل مع هؤلاء الصغار معاملة ترضي الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. الله أكبر. إليكم هذه الحادثة. لذلك الطفل الصغير الذي يدرس في المرحلة الابتدائية، يدرس في الصف الثاني، تأخر في آداء إحدى واجباته، فطلب منه الأستاذ أن يكتب له ملحوظة في سجل الواجبات، فإذا به يكتبها ويقول لهذا الصغير: دع أباك يرد علي كتابيا. فقال هذا الطفل الصغير الذي لم يتجاوز الثامنة من العمر: قال: يا أستاذ، إن أبي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. قال الأستاذ: إذن أطلع أخاك الأكبر. فارتجف الطفل وأخذ يجهش بالبكاء وقال: لا يا أستاذ. قال: لماذا؟ قال: إن أخي الأكبر لا يصلي، أخي الأكبر مجرم. لا إله إلا الله. هذا الطفل الصغير يقول عن أخيه الكبير: إنه لا يصلي، إنه مجرم. والله في كتابه يقول: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقبل ذلك يقول جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر. هذا الطفل الذي نشأ على الطاعة وأحب الصلاة، انظروا إلى تفاعله وإلى نطقه. نسأل الله أن يصلح أبناءنا أجمعين. أيها الأحبة، يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالله الله، إن هؤلاء الأطفال أمانة في أعناقنا، وإن أهل البيوت المطمئنة هم الذين يربون أولادهم على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى ما يرضي الله جل وعلا. الله أكبر. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فإذا أراد الإنسان أن يرى قرة العين في حياته قبل موته فليحسن تربية أولاده، فكيف تريد صلاحهم والبيت قد عشعشت فيه الشياطين وفرخت؟ نعم، هناك بعض البيوت تحترق على أهلها بنيران المعاصي والمنكرات. يقف رب الأسرة مكتوف اليدين وبيته يحترق أمام عينيه، ولا يحرك ساكنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بلينا في هذا الزمان بالانفتاح، ولا سيما إذا كان هناك من يستغل هذا الانفتاح بجانبه السلبي ويترك الجوانب الإيجابية التي يجب أن نأخذ بها وأن نربي أولادنا عليها. وإن من أعظم أسباب الإطمئنان ومن أعظم أسباب النجاح أن نزرع في نفوسنا وفي نفوس أولادنا أن الله يرانا ويعلم سرنا ونجوانا. الله أكبر. يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أذكر لكم هذه القصة لما فيها من العظات والعبرة. هذا أحد الصالحين كان يتدارس هو وأولاده كتاب التوحيد، فقال له أولاده من بنين وبنات: لعلك أن توقف هذا الدرس فقد فهمنا التوحيد فهما كاملا. فاستجاب لرغباتهم وأراد أن يختبرهم في التوحيد يوما من الأيام، فأحضر لكل واحد من أولاده حاجة وقال لأولاده من بنين وبنات: الكل منكم عليه أن يخفي هذه الحاجة في مكان، ولكن بشرط ألا يراه أحد. إن استطاع الواحد منكم أن يخفي هذه الحاجة في مكان ولا يراه أحد فإن له عندي جائزة. انطلق الأولاد من بنين وبنات والكل يرقب أخاه لئلا يراه، وأخذ يخفي حاجته في مكان، إلا أحد أولاده كان ذكيا نجيبا رجع بحاجته إلى والده وقال: يا أبتاه، أنا لم أستطع أن أخفي هذه الحاجة. قال: لماذا؟ قال: أنت اشترطت ألا يراني أحد، وأنا كلما أردت أن أخفيها في مكان تذكرت أن الله يراني فلم أستطع أن أخفيها. فقال: أنت الذي نجحت في التوحيد وأنت الذي نجحت في الامتحان. متى ما وصلنا إلى زرع هذه في نفوس أولادنا أن الله سميع يسمعنا وأن الله بصير يرانا وأن الله محيط جل وعلا بنا رقيب علينا شهيد على أعمالنا، فإننا سنعيش في سعادة. أيها الأحبة، الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، فالله الله بالرفق، لا إله إلا الله. وإن من أهم سمات تلك البيوت المطمئنة التي يعيش أهلها في سعادة: ترى الكبير يرحم الصغير، وترى الصغير يوقر الكبير، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. كذلك كان من كريم خلقه صلى الله عليه وسلم أنه يعتني بأولئك الصغار، فكان يقول لأحد الصحابة وكان صغيرا في سنه، كان يقول: يا أبا عمير، يكنيه، ما فعل النغير وهو عصفور صغير كان معه فمات. نبي الأمة عليه الصلاة والسلام يسأل هذا الطفل ويكنيه ويهتم بخصوصياته، لا إله إلا الله. كذلك لننظر إلى هديه في التربية عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان شابا صغيرا، يقول: فلما سمعت هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام فلم أترك قيام الليل بعد ذلك. فإذا أردت أن توصل توجيها لأبنائك وبناتك فعليك أن تتخذ هذا الأسلوب نعم العبد الثناء بما فيه نعم العبد عبد الله، ثم أعطاه التوجيه لو كان يقوم من الليل يقول فما تركت قيام الليل بعد هذا. كذلك استغلال الفرص، ابن عباس رضي الله عنهما كان غلاما صغيرا وكان يبات عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، يدخل عليه الصلاة والسلام بعد العشاء على ميمونة ويجد ابن عباس نائما عندها وهي خالته وكان غلاما صغيرا، فيقول صلى الله عليه وسلم أصلى الغلام؟ أصلى الغلام؟ لا إله إلا الله، إنها السعادة والإطمئنان في تلك الحجرات معاشر المؤمنين والمؤمنات. أيها الإخوة والأخوات المباركات، كذلك إن أهل الإطمئنان والسعادة إنهم يرحمون ويتواضعون كما كان يفعل ذلك سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي قط لما فعلت هذا أو لما تركت هذا. كم من الخدم والعمال والضعفاء يعانون الأمرين في تلك البيوت التي يعيش أهلها في شقاء. لا إله إلا الله، نعم علينا أن نرحم من تحت أيدينا. نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يرحم هؤلاء الضعفاء، بل أنه يكرمهم. أنس رضي الله عنه يخدمه 10 سنوات فلا يقول له عليه الصلاة والسلام لما فعلت هذا أو لما تركت هذا. لا إله إلا الله، فهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. تلك الحجرات المطمئنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الله فيها، بل أنه قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه الشريفتان. فتتعجب عائشة رضي الله عنها وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل في تلك الحجرات، وكان يصلي النافلة والسنن في تلك الحجرات، وهذه هي السنة، بل كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله عليه الصلاة والسلام. تصوروا معاشر المؤمنين والمؤمنات، قام صلى الله عليه وسلم وقام معه ابن مسعود رضي الله عنه، وكان عليه الصلاة والسلام قد شرع في الركعة الأولى في قيام الليل فقرأ البقرة وآل عمران والنساء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فهممت بسوء، قيل يا أبا عبد الرحمن وبما هممت؟ قال هممت أن أقطع الصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام يحيي ليله، بل كان هذا هديه دائما وأبدا، بل كان يتضاعف في العشر الأواخر، كان يعتكف في المسجد ويحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مئزره عليه الصلاة والسلام. كم من الأسر ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان يضيعون ليلة القدر بسبب حذاء يبحثون عنه في الأسواق. الأسرة تضيع ليلة القدر بسبب فستان، وكل ذلك إنما يدل على الغفلة. كان يكفي الإنسان أن يقضي حاجيات العيد نهارا أو قبل دخول العشر ليتفرغ هو وأسرته لعبادة الله ولتحري تلك الليلة العظيمة التي هي أعظم ليلة. معاشر المؤمنين، إن البيوت المطمئنة هي البيوت التي قد عمرت بذكر الله جل وعلا يجتمع أهلها على مائدة القرآن ويتدارسون سنة سيد الأنام. يقول لي أحد الدعاة عن والدته وهي امرأة عجوز أمية لا تقرأ ولا تكتب، يقول: سبحان الله، كانت أمي تدعو الله ليلا ونهارا سرا وجهارا أن يرزقها حفظ القرآن الكريم كاملا. يقول: فكنت أتعجب كيف ستحفظ أمي القرآن وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب. يقول: فافتتحت دار النسائية لتحفيظ القرآن ففرحت بها أمي فرحا شديدا والتحقت، وأحضرت لها المصحف المرتل كاملا وسجلت لها بعض المقاطع بصوتي حتى أنها لدرجة تكرر المقطع الواحد من الآيات أكثر من 80 مرة، تعتمد في حفظها على السماع على الرواية والتلقي. فإذا به قبل فترة يبشرني ويقول: أبشرك بعد 4 سنوات من الجد والاجتهاد امتن الله على أم الأمية بأن ختمت القرآن الكريم كاملا في صدرها. لا إله إلا الله. نفوس طيبة في تلك البيوت المطمئنة التي يعيش أهلها في سعادة، والله لا سعادة ولا راحة ولا اطمئنان إلا إذا أقبلنا على طاعة الرحيم الرحمن. يقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حينما نطهر البيوت مما يغضب الله جل وعلا فإننا سنشعر بالسعادة والاطمئنان. حينما نقوم بتلك الطاعات والقربات إلى رب الأرض والسماوات في تلك البيوت فإننا سنشعر بالسعادة والاطمئنان. يقول عليه الصلاة والسلام: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن هذه السورة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. ما أجمل أن نعمر قلوبنا وبيوتنا بطاعة ربنا جل وعلا. وإني لأختم بقصة أحد السلف، لما أدركه الموت اجتمع أولاده عند رأسه يبكون، فقال لهم: إني لأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، وألا تعصوا الله بعدي، وألا تدخلوا في بيتي منكرا، فوالذي نفسي بيده أنني لا أذكر أنني عصيت الله في هذا البيت، وأنني قد ختمت كتاب ربي في هذا البيت أكثر من 5000 مرة. بيوت يعيش أهلها في سعادة، لا إله إلا الله. فالمتع والراحة والاطمئنان ليست في الحياة المادية فحسب، بل في طاعة الله جل وعلا. كم من أناس يعيشون في بيوت متهالكة ولكنها قد عمرت بالتقوى وبطاعة الله جل وعلا فيعيش أهلها في سعادة. يقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. فما أجمل أن نجتمع نحن وأهلينا على موائد الرحمن كما نجتمع على موائد الطعام لغذاء الأجسام. فالله الله، علينا أيها الأحبة أن نكثر من ذكر الله جل وعلا في تلك البيوت، وأن نتحصن بالأذكار، وأن نعمرها بطاعة العزيز الغفار. وإن مما أوصيكم به ختاما: إذا دخل المرء بيته فليقل دعاء دخول المنزل، وإذا خرج من بيته فليقل هذا الدعاء الذي فيه هداية وكفاية ووقاية. فإذا خرجت أنت وأولادك وعلم هذا أولادك كما علم النبي عليه الصلاة والسلام عمر ابن أبي سلمة وهو ربيبه، كان غلاما صغيرا تطيش يده في القصعة، فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذا خرجت من بيتك فقل: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن في هذا الدعاء هداية وكفاية ووقاية. فالله الله معاشر المؤمنين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا وعليكم البركات، وأن يشرح صدورنا أجمعين، وأن يعلي لنا ولكم الدرجات، وأن يقيل العثرات، وأن ينزل السعادة علينا أجمعين، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأل الله أن يصلح الولد، وأن يعافي الجسد، وأن يديم علينا الأمن في البلد، إنه الواحد الأحد. أشكر الله جل وعلا على ما امتن به من هذا اللقاء، ثم أشكركم جميعا على هذا الإنصات، وأشكر الإخوة الذين نظموا وسعوا لهذا اللقاء، بارك الله جهودهم ونفع بهم وأدام عليهم السعادة والرخاء. الله سبحانه أعلم وأحكم، يقول سبحانه في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا الدكتور سعيد خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة الطيبة، ونريد أن نبشر الجميع بأننا سنتوج هذه الليلة المباركة بالإعلان عن دخول امرأتين إلى الإسلام.
الحمد لله.
الإمرأة الأولى من الجنسية الكندية، والثانية من الجنسية السريلانكية، وستقوم الأختان الكريمتان بالتلفظ بالشهادتين بعد قليل أمام النساء في خيمتهن، فنطلب من الشيخ الدعاء لهن بالثبات على هذا الدين.
نسأل الله لنا ولكم ولهما الثبات على ما يرضيه حتى نلاقيه.
السؤال الأول، تقول السائلة: إن أبي دائما يشك فيني لدرجة أنه كل شهر يفتش في فاتورة الهاتف فيدقق على كل الأرقام، وأحيانا يتصل بصديقاتي، فماذا علي أن أفعل، وهل من توجيه لوالدي؟
نحمد الله جل وعلا ولا نحصي ثناء عليه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، فأقول لهذه الأخت: احمدي الله جل وعلا على أن هذا الوالد حريصا على هذه البنت، ولكن مع هذا يجب عليك أن تحسن الظن في هذا الوالد، وألا تدعي مجالا للوسوسة، لأن الله يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اصبري وكوني عند حسن ظنه، وأبشري بما يسرك من الله جل وعلا. أما هذا الوالد فأقول له: أحسن الظن في أولادك وأعطهم الثقة، ومع ذلك يكون الإنسان حريصا متابعا، ولكن يتلطف ويكون حكيما في تعاملاته مع أولاده، لأن الحكمة هي ضالة المؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من الظن السيء، والله في كتابه كذلك: إن بعض الظن إثم. فعلينا أن نحسن الظن. وأيضا أقول من توفيق الله جل وعلا لكثير من الفتيات اللاتي وفقهن الله لصيانة أنفسهن، أنهن حمدن العقبة بعد ذلك بعد الزواج. فنسأل الله أن يبارك في هذه الفتاة وفي جميع الأخوات، وأن يمتن على الجميع بحسن الظن وحسن الخلق، إنه أكرم مسؤول.
بارك الله فيكم. تقول السائلة: دعوت كثيرا كثيرا بأن ييسر الله لي زوجا صالحا، ولم أجد لهذا الدعاء إجابة، لدرجة أني وصلت لدرجة الأرق والإحباط. تقول: إذا لم أتزوج في الدنيا فهل سيعوضني الله في الجنة؟ أرجو التوجيه رعاكم الله.
أقول لهذه الأخت: بارك الله فيك، لا تعجلي، فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، والدعاء لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يستجيب الله لك، وإما أن يصرف عنك سوء قد قدر عليك، وإما أن يدخر لك ذلك في الآخرة. قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا نكثر من الدعاء. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر في استجابته وعطائه، فإن هذه الدعوات محسوبة عند الله جل وعلا. والواحدة إذا ماتت من غير زوج فإن لها في الجنة ما تشتهيه الأنفس، تزوج وتكرم. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم.
بارك الله فيكم. تقول السائل يقول: الزوج التقي والزوجة الصالحة هما أساس البيوت المطمئنة، فما هي الأساسيات التي تعين على اختيار الزوجة الصالحة؟
يقول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالإنسان يختار الزوجة الصالحة التي تعينه على طاعة الله، ويحذر من خضراء الدمن، وهي العشبة الطويلة الخضراء التي تلفت الانتباه في المرعى، ولكن إذا بحثت فإذا بأصلها دمنة، أكرمكم الله، قيل هي الفتاة الجميلة التي تنبت في منبت السوء. فعليك أن تعرف البيت الصالح وأن تتحرى وأن لا تستعجل، فإن قضايا الزواج تحتاج إلى سؤال. أما بالنسبة للزوج، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإذا تقدم لك خاطب فاسأل أول من تسأل إمام المسجد هل هو يصلي وإلا لا، وأيضا تسأل عن أخلاقه وتصرفاته، ولا تستعجل، لأن المولية من بنت أو غيرها أمانة، فلا تسلم الأمانة إلا لمن يصونها، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أولادي الصغار متعلقون بقنوات الأغاني، فما السبيل لإزالة هذا التعلق؟
ادفع أعلى الضررين بأدناهما بالنشيد المباح، فهناك أناشيد مباحة وليس فيها آلات موسيقية، فلعلك أن تعمر أوقاتهم بتلك الأناشيد، وأن تشجعهم أيضا على تلاوة القرآن، وأن تحفزهم معنويا وماديا، فإن الدال على الخير كفاعل.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا كثير السرحان في صلاتي، فما الحل؟
الحل أن تصلي صلاة مودع. إذا قمت في الصلاة فاستحضر أنها لربما تكون هي الصلاة الأخيرة التي تصليها في الدنيا، وأيضا عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كذلك عليك أن تسمع نفسك القراءة، لأن البعض يقف في الصلاة يقرأ في نفسه، حتى أنه لدرجة أنه لا يحرك شفتيه ولا لسانه، وهذا غير صحيح. لا بد حتى وأنت تقرأ في نفسك آيات القرآن الكريم والفاتحة، لا بد أن تحرك شفتيك ولسانك حتى في أذكار الركوع والسجود. كل هذه من أسباب الخشوع في الصلاة ومن أسباب طرد الشيطان. كذلك عليك أن تحسن الوضوء. وبالمناسبة، أود من الجميع أن يعمروا أوقاتهم في بيوتهم بمدارسة أهليهم عن كيفية الصلاة وكيفية غسل الجنابة وكيفية الوضوء، لدرجة أن الكثير من الأسئلة التي أتعرض لها تنبئ عن أن بعض الناس قد اعتادوا على أخطاء أثناء الوضوء، بل حتى في الأسر والبيوت. نعم، فعلى سبيل المثال المرأة تحتلم في منامها كما يحتلم الرجل وينزل منها الماء، وفي هذه الحالة يجب عليها أن تغتسل من الجنابة كما يغتسل الرجل. الكثير من النساء يجهلن هذا الحكم، تجد أنها تبقى على جنابتها. يجب عليها أن تغتسل من الجنابة عند الاحتلام ولو كانت في أثناء الدورة، يجب عليها أن ترفع الحدث الأكبر. وهذا الحكم وللأسف يجهله الكثير من النساء إلى غير ذلك. فطبقوا دروسا عملية في بيوتكم عن كيفية الوضوء، عن كيفية الصلاة، عن كيفية غسل الجنابة.
بارك الله فيكم. تقول السائلة: أن والدي غليظ وجاف جدا مع والدتي حتى أنه لا يكاد أن يسلم عليها أبدا، فما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
ننصح هذه الأسرة بأن تصبر وأن تتحمل. فعلا هناك قسوة من البعض وسوء معاملة وجفاء، ولكن ماذا تعمل؟ ليس في أيدينا إلا الصبر والتحمل. كم من أناس يعانون في بيوتهم، ولكن علينا أن نصبر وأن ندفع بالتي هي أحسن. يقول جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع، والدفع فيه مشقة على النفس، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
بهذه الكلمات الطيبة نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا معكم. باسمكم أيها الإخوة والأخوات، وباسم دائرة السياحة والتسويق التجاري، وباسم رعاة هذا الملتقى المبارك، نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن غليفص على هذه المحاضرة القيمة النافعة. بالغد لنا لقاء جديد مع فضيلة الشيخ راشد الزهراني ومعالم رمضانية. لا تنسوا القائمين على هذا الملتقى من صالح دعائكم، ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك.